أعوذ بالله السميع من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. نحن لا نزال في دروس القواعد الفقهية، ونحن في الدرس الثالث تقريبا، ولا نزال في القاعدة الثانية، القاعدة الثانية التي فيها اليقين لا يزول بالشك. وصلنا إلى الأصل في الأشياء، الأصل كما كذا يقال الأصل في الأفضاء الحظر مطلقا بلا دفاعي. انتهينا من هذه القاعدة أو من هذا، ونشرع الآن في الكلام في أصل الكلام. قال: وفي الكلام أصل الحقيقة، رزقك الله على توفيقه. والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل أتى. والأصل إن مجرد احتمال عارضه رجح بجزم القال، ورجح الظاهر جزما إن غدا لسبب نصب شرعا مسندا أو سبب عرف وعادة أوي يكون معه عاضد به قوي. والأصل رجح على الأصح إن سبب الاحتمال ضعفه زك، ورجح الظاهر في الأصح ما كان قويا بانضباط نوسما. وحيثما تعارض الأصلان فرجح الأقوى على بيان، وقوة الأصل بعاضد حصل من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين، ويجزي الخلف حين فعرف تتمة، والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فعلما. أقول وبالله التوفيق أن الأصل في الكلام الحقيقة، وهذا معروف، ومن ذلك فروع، منها لو قال حين الوصية مثلا أو في الوقف أوقف أو أوصى لهم، قال: أوصيت بهذا لأولادي، أو وقفت هذا على أولادي، فإن الأصل أن ولد الولد لا يدخل، لأن الولد حقيقة على الابن الصلب، ومجازا ولد الولد يدخل فيه. ومنها لو حلف لا يبيع ولا يشتري، قال: والله لا أبيع ولا أشتري، أيوة، ثم وكر في ذلك، فإنه لا يحنث، أو لا يضرب عبده فوكر في ذلك، فإنه أيضا لا يحنث حملا على اللفظ على الحقيقة. ومنها لو قال: وقفت على حفاظ القرآن، لم يدخل فيه أمثالي أنا، يعني لأنه كنت حافظ القرآن ثم نسيته، فأنا أعتبر الآن حافظا لكن مجازا. ومنها لو وقف على ورثة زيد وهو حي لم يصح، لأن الحي لا ورثة له. قال ذكر تعارض الأصل والظاهر حين قال: والأصل والظاهر في الحكم متى تعارضا ففيه تفصيل أتى. الفقهاء يذكرون أنه إذا تعارض الأصلان أو أصل وظاهر وجب النظر في الترجيح، كما في تعارض الدليلين، فإن إذا تعارض آيتين مثلا أو حديثين، وهذا لا يكون التعارض هذا إلا في من جهة المجتهد وليس في أدلة الشرع تعارض، ولكن ما ينقدح في ذهن المجتهد، فإن ترددت الراجح فهي مسائل القولين، وإن ترجح دليل الظاهر حكم به بلا خلاف، وإن ترجح دليل الأصل حكم به بلا خلاف. هذه الأقسام أربعة، أيوة. فالأول ما يرجع فيه الأصل جزما، يرجح فيه الأصل جزما، مثاله كمن شك أصل ثلاثا أم أربعا، فإن الأصل عدم الزيادة، والظاهر أنها أربع لكثرة الركوع والسجود مثلا، وطول الزمان بحيث أنه خالف عادة نفسه، ففي هذه الحالة يرجح الأيش الأصل، الأصل أنه صلى ثلاث، والظاهر أنه صلى أربع، فيرجح في هذه الأصل جزما. ومن ظن أنه طلق أو أعتق فإن الأصل فيهما العدم، والظاهر المظنون فيه وقوعهما، وما يضر إلا لأنه وقع أو شيء، فالظاهر أنه وقع والأصل أنه لم يقع، فيرجح جزما في هذه الحالة عدم الطلاق وعدم الاعتاق، وأنه لم يصلي أربع وإنما صلى ثلاث. إذن هذا الأول هو ما يرجح فيه الأصل جزما، والثاني عكسه ما يرجح فيه الظاهر جزما، لكن قالوا له ضوابط. ضابطه أن يستند إلى سبب منصوب شرعا مثل الشهادة تعارض اليد وإخبار الثقة بنجاسة الماء أو بدخول الوقت ونحو ذلك، ففي هذه الحالة يرجح فيه الظاهر جزما. وكذلك إذا استند إلى سبب معروف عادة كاستعمال السرجين في أواني الفخار فيحكم بالنجاسة قطعا، ومثاله الماء الهارب من الحمام لاضطراد العادة بالبول فيه فيحكم بالنجاسة. هذا الآن يرجح فيه الظاهر جزما. وإذا استند أيضا إلى شيء يعتضد به في هذه الحالة يرجح فيه أيضا الظاهر جزما، ومثاله إذا رأى ظبية بالت في ماء فتغير الماء فإنه يحكم بنجاسة الماء. أيوة، إذن يرجح الظاهر جزما وضابطه هذه الثلاثة، أن يستند إلى سبب منصوب شرعا أو سبب معروف عادة أو يكون معه ما يعتضد به. هذا النوع الثاني. النوع الأول يرجح فيه قلنا الأصل، والثاني يرجح هذا جزما، والثاني يرجح فيه الظاهر جزما، الثالث يرجح فيه الأصل على الأصح، يعني هنا خلاف ما في جزما، والرابع يرجح فيه الظاهر على الأصح أيضا. فمثال الثالث هو ما يرجح فيه الأصل على الأصح أمثلة كثيرة. مثاله الشيء الذي لا يتيقن نجاسته ولكن الغالب فيه النجاسة، كما هو الحال عند الخمارين والجزارين والكفار المتدينين بالنجاسة والطرق التي يغلب نجاستها، والمقبرة المنبوشة التي لا يستيقن إيش نجاستها، والمعنى بها كما قاله الإمام وغيره ما حصل النبش في أطرافها والغالب على الظن انتشار النجاسة فيها. وفي جميع هذه الأمور القولان أصحهما الحكم بالطهارة في الكل استصحابا للأصل، وبذلك يعلم أن الضعف هنا بالنسبة إلى قوة الأصل، وإلا فالظن الحاصل في هذه المسائل قوي من حيث هو. الرابع ما يرجح فيه الظاهر لكن أيضا ليس جزما وإنما على الأصح، وذلك إذا كان سببا قويا منضبطا ومنه من فروعه لو شك بعد السلام في ترك ركن بعد النية أو غير النية وتكبيرة الإحرام فإنه لا يؤثر على المشهور من القولين، لا يؤثر يعني في الحقيقة حتى ولو شك في تكبيرة الإحرام والنية. الفقهاء يقولون في الأركان بالركوع والسجود وقراءة الفاتحة فإنه لا يؤثر، أما إذا 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 شك بالنية وتكبيرة الإحرام قالوا إنه يؤثر. والحقيقة لو كنت فقيها لقلت أنه لا يؤثر طالما أنه بعد السلام ولو كان حتى في تكبيرة الإحرام أو في النية. هم يقولون أنه يؤثر لأنه إن كان بتكبيرة الإحرام فإنه لم يدخل في الصلاة، وكذا في النية فإنه لم يدخل في الصلاة أصلا. وانتهينا من هذا. وإذا تعارض أصلا رجح الأقوى منهما. قال الإمام وليس المراد بتعارض الأصلين تقابلهما على وزان واحد في الترجيح، فإن هذا كلام يتناقض، بل المراد إذا تعارض من حيث يتخيل للناظر في ابتداء نظره تساويهما، يعني المجتهد وهو من قدح في ذهن المجتهد، أما في نصوص الشرع فإنه يستحيل أن يحصل هناك تعارض. والحقيقة أن المجتهد إذا أعمل فكره فإنه لابد أن يرجح، فتارة يجزم بأحد الأصلين وتارة يجزم الخلاف ويرجح بما عاضده من ظاهر أو غيره. قال ولو كان في جهة أصل وفي جهة أصلان، كما قال ابن الرفعة قال لو أنه في جهة أصل وفي جهة أخرى أصلان فإنه يجزم بذي الأصلين ولم يجزم الخلاف هناك. طيب، مثال تعارض أصلين مع جزم أحدهما، من نوى وشك هل كانت نيته قبل الفجر أو بعده، هكذا أتوا بهذا المثال. قالوا لو أن شخصا نوى وشك هل كانت هذه النية قبل الفجر أو بعده، قالوا لم يصح صومه لأن الأصل عدم النية قبل الفجر. لكن الحقيقة أنه كما قال النووي هذا فيه أيضا نظر، فإنه يحتمل مجيء وجه أنه يصح، لأن الأصل بقاء الليل كما مر معنا في قبل هذه القواعد، الأصل بقاء الليل. فيعني هذا المثال فيه، ومثال تعارض أصلين مع تعضيد أحدهما بظاهر، الأول تعضيد أحدهما بأصل، وهذا التعضيد أحدهما بإيش؟ بظاهر. ما إذا ادعى العنين الوطء في المدة المضروبة، إذا ضرب له القاضي سنة مثلا، ففي هذه الحالة إذا كان سليم الذكر والأنثيين فالقول قوله، لأن الأصل بقاء النكاح، فيرجح هذا الأصل على أصل عدم الوطء لاعتداد الأصل الأول بسلامة ذكره، لأن سليمه لا يكون عنينا في الغالب. والعنة هي إنما تأتي إذا كان قد دخل بالمرأة وحصل منه عنة، فالعنة هذه تأتي لأسباب نفسية، أو لذلك يضرب له القاضي سنة لاحتمال أنه في الصيف يختلف عن الشتاء، وفي الشتاء يختلف عن الربيع، وفي الربيع يختلف عن الخريف، وهكذا. فلعله تزول منه هذه الأسباب في الغالب. فنعم. ومثال تعارض أصلين مع اعتضاد أحدهما بشيء غير ظاهر، ما لو وقعت في الماء نجاسة وشك هل هو أقل أو هو قلتان، فوجهان، أحدهما يتنجس وبه جزم بعض الأيش المتأخرين أو بعض يعني كالماوردي وغيره، ولتحقق النجاسة والأصل عدم الكثرة، والوجه الثاني أنه لا يتنجس. وصوب هذا الأصل أيضا الإمام النووي، لأن الأصل الطهارة وشككنا في تنجسه والأصل عدمه، ولا يلزم من النجاسة التنجس. واعتمد هذا كثير من الفقهاء أيضا بعد النووي كالسبكي وغيره. لكن قالوا وقد يتعارض ظاهران، انتهينا من المسائل الأولى أصلين والظاهرين، قد يتعارض ظاهران أصلا. ومن أمثلته ما لو أقرت بنكاح وصدقها المقر له بالزوجية، فهنا قولان، الجديد قبول الإقرار لأن الظاهر صدقهما فيما تصادقا عليه، إذا النكاح حق الزوجين فيثبت بتصادقهما كغيره من العقود. أيوة. أما القديم قال لا، هذا الكلام لا يقبل، لا يقبل الإقرار، لأن هذه الأشياء تشتهر بين الناس، فإذا كان بلديين طلب بالبينة لمعارضة هذا الظاهر بظاهر آخر، وهو أن البلديين يعرف حالهما غالبا بالعرس والوليمة يعلم فيه القاصي والداني، فلا بد من البينة ولا يكفي فيه الإقرار. أيوة. قال ورجح الظاهرة في الأصح ما كان، وحيث ما تعارض الأصلين فرجح الأقوى على بياني، وقوة وصب عدد الحصاب من ظاهر أو غيره كما وصل، وجزموا بأحد الأصلين في حين ويجي الخلف فيما عرف، وتتمة والظاهران ربما تعارض وهو قيم فعلما. هنا الآن قال فوائد، وربما اليقين زواله بالشك فاستبيني. هذه الآن عكس المسائل الأولى، اليقين لا يزول بالشك، هنا قال قد يزول اليقين بالشك. وهذه مسائل ذكرها ابن القاس في كتابه التلخيص، والحقيقة أن ابن القاس أول، لعله يكون أول من أتى بهذه المسائل الأصل والاستثناء، المسائل والاستثناء، أو ممكن ينسب إليه القواعد أيضا، أنه أول من أتى في كتابه التلخيص يذكر الأصل ثم يذكر بعد ذلك الاستثناء. الإمام ابن القاس ذكر هذه الأشياء وقال في التلخيص لا يزال حكم اليقين بالشك إلا في 11 مسألة، ثم سردها، منها ما شك ماسح، يعني لو مسح الخف هل انقلت المدة أو لا، وشك هل مسح في الحضر أو في السفر، في هذه المسألتين يحكم بانقضاء المدة، وشك أيضا مسافر أصل يعني هل وصل إلى بلده أم لا، قال لا يجوز له الترخص، وشك مسافر هل نوى الإقامة أم لا، لا يجوز له الترخص، وكذا إذا أحرم المسافر بنية القصر خلف من لا يدري أمسافر هو أم مقيم فكذلك لم يجوز القصر. وذكر أيضا منها لو بال حيوان فيما كثير ثم وجده فهو نجس، والمستحاضة المتحيرة يلزمها الغسل، وتيمم ثم رأى شيئا لا يدري السراب هو إنه يبطل تيممه، وإذا رمى الصيد أيضا فجرحه فلم يتأكد أنه من رميه فإنه لا يأخذه أيضا، من أصابته نجاسة في ثوبه وبدنه وجهل موضعها لا يجوز له الاجتهاد أيضا، فلا بد من غسله كله ولا يكفيه الاجتهاد والمستحاضة ومن به سلاس، وإذا توضأ ثم شك هل انقطع حدثه أيضا، فهذه الصدقة إذا صلى لا تصح الصلاة فيها. وإن كان قد نازعه القفال ورد على القفال الإمام النووي، وذكر أيضا أن الإمام النووي مسائل أضافها إلى ما أتى به ابن القاص، منها وقت الجمعة، فإنهم قال لا إذا انقضى وقت الجمعة فإنهم لا يصلون الجمعة وإن كان الأصل بقاء الوقت، فيما إذا شكوا هل انقضى أو إذا شك الناس هل انقضت أو لا فإنهم قال لا ينقضي، ومنها إذا توضأ وشك هل مسح رأسه أم لا قال ففيه وجاء لصح صحة وضوئه ولا يقال أصح عدم المسح، ومنها لو سلم من صلاته وشك هل صلى ثلاثا أم أربعا الأظهر قال أن صلاته مضت على الصحة، وهذه الأمور وغيرها. زادها الإمام النووي. الإمام التاج السبكي أتى بصور منها أيضا الهرة إذا أكلت فأرة فإن فمها تنجس الآن، و قال لو غابت ثم عادت فإن يحكم بطهارتها، فإن الأصل نجاسة فمها فترك الاحتمال لولوغها في في فيما كثير وهو شك. قال ومنها من رأى منيا في ثوبه أو فراشه الذي لا ينام فيه غيره ولم يذكر احتلاما لزمه الغسل في الأصح، مع أن الأصل عدم احتلامه. ومنها من شك بعد صوم يوم من الكفارة هل نوى، قال لم يؤثر على الصحيح مع أن الأصل عدم النية. ومنها من عليه فائتة شك في قضائها لم يلزمه مع أن الأصل بقاؤها. قال تتمة والظاهران ربما تعارضا وهو قليل فعلما فوائد، وربما اليقين زواله بالشك يستبين، وذاك في مسائل منحصرة تحكى عن ابن القاص فيما ذكره. أبو العباس ابن القاص هذا من كبار فقهاء الشافعية بل من أئمة أصحاب الوجوه، بل هو الذي أكثر من التخريج في كتابه التلخيص. قال وزاد فيها النووي عدة، كذلك السبكي زاد بعده، والشك أضرب ثلاثة أخرى، شك على أصل محرم طرا، وما على أصل مباح يطرا، وما يكون أصله لا يدرى. هذه الثلاثة الأضرب هي التي ذكرها الإمام أبي حامد الإسفرائيني شيخ الشافعية في أو رئيس مدرسة البغداديين. قال الشك على ثلاثة أوجه ثلاثة أضرب، هو الشك إما أن يطرأ على أصل محرم كأن يجد شاة مذبوحة في بلد فيها مسلمون ومجوس، قال فلا تحل لا يجوز له أكله حتى يعلم أنها مذكاة أو ذكاة مسلم لأن أصلها حرام، وشككنا في الذكاة المبيحة له، فلو كان الغالب فيها مسلمون قال يجوز لأن العمل بالغالب في المفيد للظهور، أما إذا كان المسلمين أقل فإنه قال لا يجوز لأن الشك هنا قال طرى على أصل محرم. أما الشك الذي طرى على أصل مباح قال كأن يجد ماء متغير واحتمل تغيره بنجاسة أو بطول المكث يجوز التطهر به عملا بالأصل أن الأصل الطهارة ولا يغير الشك حكمه. أما الثالث وهو شك لا يعرف أصله، لا يعرف هل هو محرم أو مباح كمعاملة من كان أكثر ماله حرام كمن يتعامل بالربا والمكوس وغيره، فذكر أنه تجوز معاملته ولا تحرم لإمكان الحلال وعدم التحقق من التحريم، لكن ذكر أن هذا يكره التعامل معه ورعا حتى لا يقع في الحرام. قال وما على أصل مباح يطرى وما يكون أصله لا يدرى، والشك والظن أي نعم، والشك والظن بمعنى فردي يعني بمعنى واحد في كتب الفقه بغير جحد. نعم هذا التقسيم إنما جاء عند الأصوليين، أما عند أصحاب الفقه فإن الشك والظن بمعنى واحد عند الفقهاء. قال الإمام النووي المراد أو مراد الفقهاء بالشك في الماء والحدث والنجاسة والصلاة وغيرها هو التردد بين وجود الشيء وعدمه، سواء كان الطرفان في التردد سواء أو أحدهما راجحا، فهذا معناه في استعمال الفقهاء وكتب الفقه. أما الأصوليين أو الأصوليون فإنهم فرقوا بين ذلك وقالوا التردد إن كان على السواء فهو شك، إن كان التردد على السواء فهو شك، وإن كان إن كان أحدهما غالب فالغالب ظن، أو في الراجح ظن والمغلوب أو المرجوح وهم، فعندهم وهم ظن يقين هكذا. أيوة، وهذه شرحناها لكم في مرت معنا في الفقه، وشرحناها هذا أيضا، قلنا من رأى السحابة وسحابة أيضا مظلمة زيادة فيها، ورأينا أيضا صواعق ورعد وبرق، ورأينا أيضا نزول المطر، ورأينا شخص أتى من هناك فيه ثياب مبللة، ورأي أو وصلنا نحن إلى وجود المطر، فهناك حق اليقين وهناك عين اليقين وهناك يعني الظن والوهم وغيره. خاتمة هذه المسألة قال: خاتمة والأصل قد يعبر عنه بالاستصحاب فيما يحضر. هذه الفائدة الأخيرة من هذه القاعدة، وهو أنهم يقولون يعبر عن الأصل في جميع ما تقدم بهذه المسائل هو بالاستصحاب، وهو استصحاب الماضي في الحاضر، وأما استصحاب الحاضر في الماضي فهذا لا يكون، يسمى استصحاب المقلوب. ما قال به أحد من الفقهاء الشافعية وغيرهم إلا في مسألة واحدة، لعلها في مسألة مرت معنا في البيوع، وذكرنا أنهما إذا اشترى شيئا فجاء شخص وادعاه وأتى إلى القاضي وأتى بحجة مطلقة وانتزعه بحجة مطلقة، فإنهم أطبقوا على ثبوت الرجوع وجوزوا له الرجوع على البائع بالثمن، بل لو باع المشتري أو وهب كان المشتري أيضا الأول الرجوع، فهذه هذا يسموها الاستصحاب، استصحاب الحال في الماضي، لأن البينة لا تنشئ الملك، البينة لا تأتي بملك جديد وإنما تظهره فقط، لأن الملك سابق على إقامتها وإنما هي دليل فقط، ويحتمل انتقال الملك من المشتري إلى المدعي، ولكنهم استصحبوه مقلوبا، وهو عدم الانتقال منه فيما يعني في 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 فيما مضى. نعم. قال: القاعدة الثالثة: المشقة تجلب التيسير. وأصلها الآيات والأخبار مما رواه العلماء الأحبار، وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عنها بغير دفع. واعلم بأن سبب التخفيف في الشرع سبعة بلا توقيف، وذلك الإكراه والنسيان والجهل والعسر كما أبان، وسفر ومرض ونقص، فهذه السبعة فيما نص. والقول في ضبط المشاق مختلف بحسب الأحوال فيما قد عرف، والشرع تخفيفاته تنقسم ستة أنواع كما قد رسموا: تخفيف إسقاط وتنقيص يلي، تخفيف إبدال وتقديم جلي، تخفيف تأخيرا وترخيصا وقد، تخفيف تغيير يزاد فليعد، ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام، وواجبة كالأكل للمضطر، وسنة كالقصر ثم الفطر بشرطه، وما يباح كالسلم، وما يكون تركه هو الأتم كالجمع، أو مكروهة كالقصر في دون ثلاث من مراحل تفي، تختيب الأمر إذا ذاق اتسع كما يقول الشافعي المتبع، وربما تعكس هذه القاعدة لديهم فهي أيضا واردة، وقد يقال ما طغى عن حده فإنه منعكس بضده. هذه للإمام الغزالي رحمه الله، الأخير أنه لفلف هذه القاعدة وأتى بهذه المقولة، أنه الأمر إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده. قاعدة المشقة تجلب التيسير هذه نصوصها كثيرة جدا لا تكاد تحصى، منها الآيات القرآنية والأحاديث النبوية كثيرة: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وأحاديث إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، وحديث إن دين الله يسر، وحديث ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، وحديث بعثت بالحنيفية، وإلى تطاوع ولا تختلف، أحاديث كثيرة ذكر العلماء في كتب منها كثير هذه يعني مسدين لهذه القاعدة، ويتخرج من هذه على هذه القاعدة جميع رخص الشرع وتخفيفاته. قال وأصلها الآيات الأخبار مما رواه العلماء الأخبار، وكل تخفيف أتى بالشرع مخرج عن هذه، يعني دليل على هذه الآيات. وعلم بأن سبب تخفيف في الشرع قال سبعة بلا توقف، يعني أن أسباب التخفيف في العبادات وغيرها سبعة كما ذكروا، منها السفر ورخصه كثيرة، منها ما يختص بالسفر الطويل، ومنها ما تختص بالسفر القصير كالفطر والمسح أكثر من يوم وليلة، وما لا يختص به قطعا وهو ترك الجمعة وأكل الميتة، ومنها ما فيه خلاف الأصح اختصاصه به وهو الجمع، ومنها ما فيه خلاف الأصح عدم اختصاصه به وهو التنفل على الدابة وإسقاط الفرض بالتيمم. والثاني من الأقسام أو من أسباب المرض، وأيضا رخصه كثيرة، منها التيمم عند مشقة استعمال الماء، ومنها الصلاة قاعدا، ومنها الاضطجاع أيضا، ومنها الفطر في رمضان، ومنها الخروج من المعتكف، ومنها التداوي بالنجاسات. والثالث الإكراه، الأول السفر، والثاني المرض، والثالث الإكراه، والرابع الجهل كأنه، وكذا السادس العسر. فالثالث الإكراه، فإنه يبيح الخمر والتلفظ بكلمة الكفر إلا من يكرهه وقلبه مطمئن بالإيمان، لكن لا يبيح، قلنا الزنا والقتل، لأن الزنا لا يفعله إلا مختار، لا يكون مكرها أبدا، ذكرنا هذا في الفقه، والقتل كذلك، هذا أيضا معصوم. النسيان أيضا من 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 الأسباب، فإنه مسقط الإثم لكن لا يسقط الفريضة، وإنما يسقط الإثم، أما الضمان فلا. ومن الأسباب أيضا الجهل، الجهل بالحكم، فإنه مسقط الإثم، فإذا أتى بمفسد العبادة ناسيا جاهلا كالأكل في الصلاة مثلا والصوم وفعل ما ينافي الصلاة، إذا كان قليلا كما ذكرنا ست كلمات، أقل من ست كلمات في الكلام وأقل من ثلاث حركات في الفعل، فإنه لا يؤثر. والعسر هذا مما يعم به البلوى، عسر الاحتراز كنجاسة الماء كالقروح والدماميل والبراغيث وذرق الطيور، وإذا الذي يعم فيه المسجد الحرام والمسجد النبوي وكثير من المساجد أيضا مفتوحة، هذه أيضا ما يعفى عنه وسبب للإسقاط أيضا. والسابع النقص، وهو النقص ضد الكمال، قال لأنه نوع من المشقة، إذا الناس مجبول على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكليف كعدم تكليف الصبي والمجنون، وعدم تكليف النساء في الجهاد والجمعة والجماعات والجزية أيضا وتحمل العقل وإلى آخره، ولبس الحرير والذهب لأنه ما ينشأ به بخلاف الرجل. أيوة. ومنها أيضا جواز النظر إلى المخطوبة وتعليم القرآن والنكاح أربع لكثرة النساء ومشروعية الطلاق أيضا. أيوة. قال السبب العرفي وعادة يكون معه أشياء تخفيف إسقاطا وتنقيصا لي، تخفيف إبدايا وتقديما جلي، تخفيف تأخيرا وترخيصا، وقد تخفيف تغييرا يزاد فيعاد، ورخص الشرع على أقسام قد ولدت بحسب الأحكام. أيوة. ضبط المشاق المقتضية للتخفيف قالوا على قسمين: المشقة، في هناك مشقة لا تنفك عن العبادة، أن يكون يعني فيه شوية برد، فيه شوية تحمل، ما في شيء، حتى الأكل يحتاج إلى صعوبة، يعني يحتاج إلى ازدراد، ويحتاج إلى أن يلوك فمه، ويحتاج، ما في شيء يأتي يعني هكذا، لو كل شيء يحتاج إلى مشدة، الغسل يحتاج إلى مشقة، أيضا الصوم، شدة السفر، أيضا هذه الأشياء، لا الجهاد، الحج لا ينفك عنها بحال، المشقة لا تنفك عنها، يعني مشقة ألم الحدود ورقم الزنا وقتل الجنا، هذه لا أثر لها، هذه أشياء لا تسقط العبادات في كل الأوقات. أما القسم الثاني، مشقة تنفك عنها العبادات غالبا، وهي على مراتب: مشقة عظيمة فادحة كمشقة الخوف على تلف النفوس والأطراف، فهذه معتبرة. الثانية مشقة خفيفة لا وقع لها، كأدنى وجع في إصبع، هذه لا يلتفت إليها. الثالث متوسطة بين هاتين، أيوة، فما قربت من الأولى فهي، وما قربت من الثانية فتبعت، وهذا لا ضبط لهذه المراتب إلا بالتقريب. ذكر الشيخ عز الدين بن عبد السلام قال: تخفيف إسقاطه ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام: واجبة كالأكل للمضطر، وسنة كالقصر للمضطر بشرطه، وما يباح كالسلام، وما يكون تركه ولا تم كالجمع والمكروه إلى آخره. ذكر ابن عبد السلام رحمه الله أن رخص الشرع أو تخفيفة الشرع على ستة: تخفيف إسقاط، تخفيف إسقاطا وتنقيصا لي، تخفيف إبدالا وتقديما جلي، تخفيف تأخيرا وترخيصا وقد، تخفيف تغييرا يزاد فليعد. ورخص الشرع على أقسام قد وردت بحسب الأحكام: واجبة كالأكل المضطر، وسنة، أي ستأتي معنا. فهو يقول الآن: إما أن تكون تخفيف إسقاط كإسقاط الجمعة والحج والعمرة والجهاد بالأعذار المسقطة لذلك، وتخفيف تنقيص كأن يصلي أربع الآن يصلي ركعتين مثلا، بالنسبة للسفر، لأن القصر رخصة عندنا بخلاف الأحناف، الأحناف عندهم الفرض ركعتين وليس الثالث. قد تخفيف إبدال كالوضوء والتيمم والقيام والقعود، وتخفيف تقديم كجمع التقديم في السفر والمطر، وتخفيف تأخير كجمع التأخير، أيوة، وتخفيف ترخيص في الأمور التي كانت صعبة مثلا ثم سهلها الشارع، كالإباحة يعني في أكل الميتة والتداوي بالنجاسة، وإذا غص أو ازدرد الشيء فلم ينزل إلا بشربة خمر مثلا، فإنه يجوز له أن يشرب ما تزيل غصته. أما الرخص أو أقسام الرخص، منها ما يجب فعلها الذي قال الآن: ورخص الشرع على أقسام، فمنها واجبة ومنها ما دون ذلك. فما يجب فعلها كأكل الميتة، هذا مضطر الآن، هذا لا بد أن يأكل، إذا لم يأكل الميتة فإنه سيموت. وما أدري كيف الفقهاء يفرقون في هذا، فإنهم يقولون مثلا أكل الميتة رخصة، والعاصي بسفره لا يجوز له الترخص، العاصي بسفره قالوا لا يجوز له الترخص، لا بد أن يتوب لكي يترخص، لكنهم قالوا هنا الرخصة ليس بيده، وإنما يجب عليه أن يأكل، وإذا لم يأكل فإنه سيموت. فأنا أقول والله لو كنت فقيه لقلت أنه أيضا لا يجوز له الترخص حتى يتوب، وإن كانت واجبة، لأنه الآن يستطيع أن يتوب ويكون قاتل نفسه إذا لم يتوب ومات، فإنه يكون قاتل لنفسه، أيوة. فإذا ظن الهلاك، وإذا كان أيضا صام ورأى أنه يعني سيموت من الجوع أو سيهلك، فإنه يجب عليه أن يفطر ولو كان مقيما، ومنها ما يكون مندوبا كالقصر في السفر إذا بلغ 3 مراحل فإنه يندب له القصر، مع أن الفقهاء يقول أنه القصر رخصة، لكنه إذا بلغ 3 مراحل فإنه يندب له القصر، خروجا من خلاف أبي حنيفة كما سيأتي معهم أنه يكره ترك القصر خروجا من خلاف الأحناف. هناك أيضا ما يندب كالنظر إلى المخطوبة، وما يباح كالسلم. يباح السلم والصلح والإجارة، هذا قد يباح، لكن أحيانا قد يطرأ ما يكون واجبا، كإذا أوجب القاضي الإجارة لإخراج النفقة أو الأموال المفلس. نعم. وأما في مسألة الأولى تركها والأولى فعلها، فالأولى تركها كالمسح على الخف والجمع والفضل لمن لا يتضرر، وكالتيمم لمن وجد في مكان يباع الماء بأكثر من ثمن المثل وهو قادر عليه. وما يكره فعله كالقصف في أقل من 3 مراحل، قالوا هذا يكره لأن أبو حنيفة أوجبه، فخروجا من خلاف أبو حنيفة. الضرر يزال. قال الشافعي قال التخطيب الأمر إذا ضاق اتسع كما يقول الشافعي المتبع. نعم، هذا الإمام الشافعي أتى بهذه القاعدة وقال إذا ضاق الأمر اتسع، ذكر فيها في أكثر من موضع أو موضع، قال فيما إذا فقدت المرأة وليها، كما إذا كانوا في سفر ومات وليها أخوها أو أبوها، وإذا مات مثلا أبوها أو أخوها وهم في سفر، فإنها واحتاجت إلى زوج مثلا وأردت أن تتزوج، فإنه يجوز لها أن 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 توكل شخصا أجنبي يعقد بها، ولقاعدة الأمر إذا ضاق اتسع. أيوة. حتى الأواني الأواني الذي في الخزف المعمولة بالسرجين قال يجوز الوضوء منها، لأن القاعدة الأمر إذا ضاق اتسع. كذلك ذكر فيما يحمله الذباب على رجله من النجاسة فإنه يعفى عنه لعموم البلوى وتكليف ما لا يطاق، فإنه قال يعفى عنه، والأمر إذا ضاق اتسع. أيوة. وعكسوا هذه أيضا القاعدة وقالوا إذا اتسع الأمر ضاق، وذلك كالعمل القليل في الصلاة لما كان يشق اجتنابه من الانشغال أحيانا، فقد يحك رأسه مثلا أو قد يتحرك أو قد يفعل شيء أو يسد فرجة أو يفعل، فإنه إذا كان إذا اتسع ضاق، إذا كان يشق سومح به وكثيره، لما لم يكن به حاجة لم يسامح به، ومثله قيل الدم وكثيره، فإنه إذا اتسع ضاق. الإمام الغزالي أتى بجمع هذه القاعدتين بقوله كل ما جاوز حده انقلب إلى ضده، قال كل أمر جاوز حده فإنه ينقلب إلى ضده، كما أتى بها في كتابه إحياء إحياء علوم الدين الذي قال عنه الفقهاء من لم يقرأه فليس من الأحياء. وما أدري هل بقي معنا شيء من الوقت، نحن أمس تناقشنا في الموضوع وقلنا نضيف نزيل يعني نأتي بساعة أو ساعة ونصف، لكن أغلبكم قال نقرأ باليوم قاعدة، وبعضهم قال لا نأتي بالقاعدة بنصف ساعة، فإذا زاد ولم نكمل القاعدة فإن نكملها، أما إذا أتينا بالوقت فإنه يكون قد ما أدري نواصل أم نقف. أنا أقول إنه